وأصول الفقه يجعل العالم به مجتهدا مفكرا وعالما مبتكرا وفقيها قادرا على الغوص وراء الحكم الدقيقة والمعاني البعيدة لألفاظ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. كما أن أصول الفقه هو العلم الذي يقضي على زعم الزاعمين بغلق باب الاجتهاد، وأيضا فإنه يقضي كذلك على أسطورة سد طريق الاستنباط التي لا وجود لها إلا في مخيلة بعض متأخر المنتسبين إلى العلم الذين قد خيم عليهم الجمود العقلي وأحاط بهم الركود الفكري، فاعتقدوا ذلك مخطئين في اعتقادهم مسرفين على أنفسهم وعلى غيرهم. هنا هو الشيخ يلتفت إلى معنى معين، يعني نقول أنه يريد أن يفرض الطرفين البعيدين من التشدد والتسيب من فيقول إن الناس تنكر خالص أصول الدين وناس تسرف وتنكره من طريقة أخرى وهي التقليد المطلق الأعمى لهذا الأمر، فناس تلتزم التزاما تاما بالنصوص بدون مراعاة لوجود الاجتهاد وشروط الاجتهاد في بعض الناس وتنكر الاجتهاد. ولذلك ألف في ذلك الإمام السيوطي كتابا سماه الرد على من أخلد إلى الأرض وأنكر أن الاجتهاد في كل عصر فرض. فالمجتهد موجود لكن من تتوافق فيه الشروط، وأيضا الحافظ الذي يحكم على الحديث موجود بس أين شروطه؟ فنحن نكتفي بوجود أعلم أهل الأرض لذلك أو كطائفة من العلماء المبرزين في كل علم من العلوم ويكونوا قد تمكنوا من تلك العلوم وأصبحت عندهم ملكة وسادية وطبيعة فيستطيعون أن يحكمون على الحديث بذلك أو يحكمون أيضا على الاجتهاد يكون توفرت فيهم شروط الاجتهاد. فلا ينكر الاجتهاد مطلقا ولا يجوز لأحد أن يجتهد بخلاف الإجماع. فيقول مثلا ملك اليمين هي أي امرأة في الطريق لأن الحر لا يدخل تحت الملك، الحر لا يدخل تحت اليد، أن يقول ملك اليمين دي أي امرأة في الطريق ويفسر ملك اليمين على هواه ولا يراعي اللغة ولا شرع ولا أي شيء، فهذا خرق للإجماع لم يقل به أحد من المسلمين، فيأتي به ويدعي الاجتهاد. لا، هذا ليس اجتهاد، ده خروج عن الدين وليس اجتهاد. فهو يريد أن يخرج أن يرجع في حد التوسط بأن ينصرف عن الإسراف أو التقصير، الإفراط والتفريط، فتح الله عليه، تنصرف عن الإفراط والتفريط. الإفراط أنه يشرف في أن هو يأخذ بالنصوص ويكتفي بأقوال السابقين وينفي الاجتهاد، والتفريط أنه يتفلت من رقة القواعد وما أجمع عليه المسلمون ويخرج على إجماعهم. كما أن أصول الفقه هو العلم الذي يقضي على زعم الزاعمين بغلق باب الاجتهاد، أن بعضهم يقول باب الاجتهاد مغلق إلا أنه مفتوح لكن لمن توفرت فيه الشروط، من توفر في شروطه ده يندر أن تتوفر شروط المجتهد في إنسان. لكن موجود، ولو هنعتبر أقصى ما يوجد من الموجودين أقصى ما يتوفر فيه شروط من الموجودين. وأيضا فإنه يقضي كذلك على أسطورة سد طريق الاستنباط التي لا وجود لها إلا في مخيلة بعض متأخري المنتسبين إلى العلم، إن بعضهم قال لا مفيش تجديد، لا التجديد موجود بس التجديد مع هو عبارة عن ايه، نقل مفهوم السلف الى الوضع المعاصر، انقطعت العلاقة بين منهج السلف وبيننا بمعنى ايه، ان احنا لا نحسن قراءة كتبهم، لا نحسن قراءة كتبهم ويصعب علينا فهم عباراتهم لمصطلحاتهم. يعني تجد في الفقه دلوقتي مثلا كل ما بتيجي كلمة ايه حكم، هي كلمة حكم لما تيجي كيف؟ وحكمه كذا، في أي كتاب من كتب الفقه. هذه كلمة حكمه يقصد بها الباب الكامل اللي بيتعلق بالأحكام في أصول الفقه اللي احنا درسناه. الحكم الشرعي، يقصد الحكم الشرعي كله بقى بمتعلقاته اللي هو اللي احنا درسناه قبل ذلك من أصول الفقه. فدي كلمة حكم، أما يقتضي الواجب، يقصد كلمة الواجب اللي احنا درسناها ومتعلقاتها كلها وقواعد الواجب وأحكام الوجوب وأحكام الحكم الشرعي بما فيه الوجوب. وأيضا فإنه يقضي كذلك على أسطورة سد طريق الاستنباط التي لا وجود لها إلا في مخيلة بعض المتأخرين المنتسبين إلى العلم. إن بعضهم قال إن ما فيش طريق استنباط أحكام. لا، ماذا؟ وهل إحنا بنعتبر مثلا الإمام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه أو الشوكاني أو الصنعاني هما غير مقدم يعني وصلوا، أو المجتهد المطلق زي الغزالي بعد أن كان مقيدا على مذهب الشافعي كمجتهد مذهب لكن صار إلى الاجتهاد المطلق، أو ابن شريج، هؤلاء وصلوا إلى الاجتهاد المطلق، ها؟ هل ننكر عليهم ذلك؟ لا، ده أصبح له أصول. المئة عالم، كل واحد مئة عالم مجتهد مطلق، ها، وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق، كل واحد منهم له أصول مستقلة به، وقد تختلف الأصول. يعني مثال اختلاف الأصول، تقديم الإمام مالك عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح، هذا من الأصول وله أدلة قوية جدا في مثل هذا الأمر. كان في مسألة كنت أتكلم عليها في إثبات الدليل العقلي والنقلي. الدليل مسألة الوصول للأحكام الشرعية، أن كل ما من مسألة في الكون إلا ولها حكم شرعي عند الله، علمه من علمه وجاهله من جاهله، فالمجتهد يوصل للحكم الشرعي. لكن في مسائل كتير جدا والمحدثات من المسائل ليس لها حكم موجود الآن، لكن يجتهد المجتهد فيصل إلى الحكم لأن لها حكم عند الله، فهو حسب اجتهاده يصل إلى الحكم. ثم الذين خيم عليهم الجمود العقلي وأحاط بهم الركود الفكري فاعتقدوا ذلك، إن مفيش اجتهاد خلاص، مخطئين في اعتقادهم، مسرفين على أنفسهم وعلى غيرهم. وعلى ذلك فإننا نجد العلماء المخلصين لم يقتصر اجتهادهم وعملهم على استمداد الأحكام من الكتاب والسنة فحسب، بل إنهم لم يألوا جهدا في استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها وحتى في القرآن والسنة، وتأملوا في نصوص الشرع ففهموا روحه وفقهوا مبادئه وأدركوا مراميه، كما اهتموا كذلك بوضع قواعد الاستنباط وطرق استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها المختلفة، وأناروا الطريق لمن يريد السير على درب الاجتهاد ومعرفة كيفية استنباط الأحكام. وعلى ذلك فإننا نجد العلماء المخلصين لم يقتصر اجتهادهم وعملهم على استمداد الأحكام من الكتاب والسنة فحسب، بل أيضا أنهم لم يكتفوا بذلك، أوضحوا الكيفية في استنباط الأحكام من القرآن والسنة، وإن كانت ظاهرة إلا أنها إذا لم تكن مقعدة لها قواعد وضوابط ومنهج تختل، كما في مسألة الواجب ده، دائما مسألة الواجب ده، هل كل الأوامر تحمل على الوجوب؟ ده في 27 قرينة تدل على أن الأمر لا يؤدي إلى الوجوب، 27 قرينة، كان 26 بقى 27، خلاص فليس كل أمر للوجوب، إنما الأصل في الأمر الوجوب، لأنه هو قول الطالب للفعل، والطلب يقتضي الإلزام وما إلى ذلك، يعني هيأتي في ذلك. فهم أيضا بيّنوا لم يقتصر اجتهادهم وعملهم على استمداد الأحكام من الكتاب والسنة، ما اقتصروش على كده، وكيفية، أهم حاجة الكيفية دي عشان ما يحصلش إيه؟ عدم وجود المنهج، فيحصل الاختلاف، مرة تقولي ده واجب ومرة تقولي ده مندوب، ما الفارق؟ مش قادر تميز في ذهنك عن الفارق لأنك ما عندكش أصول، يبقى ده اتباع هوى. لكن لما يكون عندك أصول هتلتزم الأصول ولا تتبع هواك، اللي هو المنهج العلمي. فلم يقتصر اجتهادهم وعملهم على استمداد الأحكام من الكتاب والسنة فحسب، أي بل أنهم لم يأدوا، أي لم يقصروا جهدا، لم يتركوا جهدا، لا يأدوا أي لا يقصر، لا يترك جهدا أو يترك جهدا في استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها عموما، وتأملوا في نصوص الشرع ففهموا روحه، أهم حاجة فهم روح الشريعة، قتل النفس بغير حق بإجماع حرام، ومن قتل مسلما أتى يوم القيامة ومكتوب على جبينه آيس من رحمة الله، من قتل مسلما بغير حق أتى يوم القيامة ومكتوب على جبينه آيس من رحمة الله، لكن مسألة التثابت وهي حفظ دين الإسلام ده لو توفرت شروطها يجب قتل المسلم، يجب قتله وهيبقى شهيد وكل حاجة، لكن هو مسألة التثابت يبقى مراعاة ايه مقاصد الشريعة العليا، حفظ الدين حفظ النفس. إذا تعارضت الأصول دي اللي هي مراعاة مقاصد الشريعة العليا، إذا تعارضت هذه مقاصد الشريعة مع فروع أقدم على طول الأصول ولو كانت الفروع فيها إراقة الدماء. فاكرين مسألة التثبت ولا أشرحها تاني؟ ها؟ نعم. حاضر. إذا أخذ الكفار المقاتلون للمسلمين بعض المسلمين وأسروهم وجعلوهم ترسا بشريا أمام جيش الكفار وهم يتقدمون لفتح بلاد الإسلام، فالمسلمون دخلوا جم عند حدود مدينة ويريدون أن يدخلوا تلك المدينة ويتسرسون بذلك الترس ويتقدمون، فإذا حصل عند اليقين أن المصلحة في قتل الترس المسلم ده يجب قتله، لكن لو توقفوا مش متقدمين مش هقوم أنا أقتل، لكن أنا هتركهم يتقدموا إلي فتتعين المصلحة بأن يجب أن أنا أدفعهم، وتتعين المفسدة بأن يجب دفعهم أيضا، لأن لو تركتهم لفتحوا بلاد المسلمين دخلوها وكسروا حوزة المسلمين، فيتقدمون، فعند ذلك يجب قتل الترس ده حفظا للمسلمين وبلاد المسلمين من أن يجتاحه العدو، ماشي؟ بشروطها طبعا انها تكون مصلحه يقينيه وان المفسده يقينيه وما الى ذلك كما اشار لذلك شيخنا يعني. فعند ذلك يجب قتل الترس، ورغم الحديث يقول ايه بقى الحديث الفردي اللي هو الفقه الفردي، ها يقول لا ما تقتلش لان ده هياتي يوم القيامه بعيد، مكتوب على جبينه ايس من رحمه الله يائس من ان يرحمه الله تعالى، مجرد ان يقتل مسلم واحد، لكن ده هيقتل مجموعه من المسلمين ويتعمد كمان بالقتل وده شهيد، بس انا بقدر الامكان انا احاول اتحرى ان انا ما اقتلوش، لكن لم اجد بدا من قتله يقتل، تكون المصلحه ليس هناك مفر اخر. فعند ذلك اقدم مقاصد الشريعه وحفظ اقدم حفظ النفس والدين والعرض والمال والعقل على المسائل الفرديه، فمراعاة تقديم النصوص الأهم في المهم. وتأملوا في نصوص الشرع تفهموا روحه، فهم روح الشريعة وليس الوقوف عند ظواهر الألفاظ والنصوص، وفقهوا مبادئه وأدركوا مراميه أي مقاصده، كما اهتموا مقاصد الشريعة يعني. كما اهتموا كذلك بوضع قواعد الاستنباط، وضع قواعد الاستنباط، القرآن أولا في نصه إذا كان دلالته على النص قطعية عند ذلك لا يحتاج إلى السنة، إذا كان مبينا إذا كان القرآن أتى بالبيان في المسألة، يعني تجد في الصوم قد بين كثيرا من الأحكام الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وما إلى ذلك، وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، فوضح بعض الاحكام، فاذا كان القران اتى مبينا خلاص نكتفي ببيان القران، ثم بعد ذلك في الترتيب السنه، وبعد كده السنه الصحيحه اولا، وبعد كده الارشادات اذا كانت يستدل بالسنه في الشواهد والتوابع والمتابعات وما الى ذلك، ترتيب الادله والتعارض بين العام والخاص، العام والخاص يقدم الخاص على طول في الحكم، التعارض بين المطلق والمقيد، التعارض بين الناسخ والمنسوخ، التعارض بين المجمل والمبين، ماذا نفعل إذا أتنص مجملا في القرآن وبيانته السنة، هل نأخذ البيان؟ نعم نأخذ البيان، وهكذا قواعد. وفقهوا مبادئه وأدركوا مراميه، كما اهتموا كذلك بوضع قواعد الاستنباط، كيفية استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية، وطرق استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية المختلفة، وأناروا الطريقة لمن يريد السير على ضرب الاجتهاد ومعرفة كيفية استنباط الأحكام. فتجدهم في بعض الأحيان يقولون يأخذون بالأدلة المجمع عليها من أصول الفقه، فهناك في مسائل في أصول الفقه مجمع عليها وفي مسائل مختلف فيها، فيراعون ذلك. ولكن في طبعا القسم الالهي وهي كمال الملكه عند الفقيه، ودي ما تكونش غير بقسم المولى عز وجل. يعني مثال، اديك مثال، يقول السادة الشافعية مثلا بكراهة مثلا ان الانسان يرفع يده في صلاة الجمعة ويدعو عندما يدعو الامام، او بين الخطبتين يرفع ويدعو، فالشافعية يقولون بان هذا مكروه لورود احاديث كثيرة عن التابعين. سيدنا مسروق الاجدع وتلميذ السيدة عائشة يقول يعني لما رفع احد الائمة يده للدعاء قال فرفع الناس ايديهم فقال قطع الله تلك الايدي، ذلك محدث بدعة، قد بدعة رفع اليدين في ايه صلاة الجمعة. ده رأي مسروق ابن الاجدع تلميذ السيدة عائشة، ورأي كثير بعضهم من الصحابة والتابعين قال ذلك. لكن ننظر لأصل الأدلة وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة مكروهة عند الشافعية، ليه؟ لأن كثير من التابعين ومن علماء التابعين زي سيدنا مسروق قالوا إن لا ترفع يدك في الدعاء، وإنما قالوا إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالموحدة أو المسبحة إذا دعا يوم الجمعة، فده كان غالب حاله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يشيرون. ولذلك لما تصلي في مكة تجد معظم أهل مكة يشيرون بالمسبحة يعني، وهكذا، وتجد قليل اللي هم يرفعوا يديه. لكن من حيث الأدلة الرسول يشير، هل ذلك يقتضي النهي عن غيره أو يقتضي عدم رفع اليدين؟ ده أول حاجة. فسيدنا الإمام مالك له في مذهبه، ده معنى التوسع الفقهي، تجد في مذهبه استدل المالكية على جواز رفع اليدين وأنه مباح، بل قد يكون هو السنة عنده. بماذا؟ أن الرجل في البخاري كما في البخاري عندما دخل من الباب وكان فيه قحطة المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المطر امتنع قليلا، فدخل رجل من باب المسجد والرسول يخطب يوم الجمعة، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا فقد انقطعت السبل وهلكت الأموال. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ودعا قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، ماشي. فاستدل الإمام مالك برفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، وده في البخاري ويمكن مروي عن الإمام مالك أيضا انه رفع يديه ودعا في خطبه الجمعه، فدل ذلك على انه ليس بدعه وليس مكروها عند الامام مالك. لكن الخروج من الخلاف وما الى ذلك، فلذلك الامام الشافعيه قالوا انه مكروه مش بدعه مش محرم، قالوا مكروه فقط لنهي كثير، واللي عنده زياده علم اعتبر قاعده زياده العلم، اللي عنده زياده علم اللي هو ايه من نهى عنده زياده علم على تخصيص يوم الجمعه بعدم رفع اليدين فيه. فكمثال يعني، وأمر الطريق لمن يريد السير على درب الاجتهاد ومعرفة كيفية استنباط الأحكام. يقول حجة الإسلام الغزالي وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه المشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتثبيت، أنه طريقة وسط بين العقل والسمع. يقول حجة الإسلام الغزالي وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، أن كثير جدا من الأحكام الشرعية معللة عللها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت العلة قاطعة أو العلة ظاهرة. فمن العلة القاطعة أن يأتي بلفظ لأجل، تحفظ كده، من العلة القاطعة أن يأتي اللفظ لا يحتمل إلا التعليل، مثل كلمة لأجل أو بسبب، فهذا لا يحتمل إلا التعليل، نهيتكم عن ادخار اللحوم الأضاحى لأجل الدافة، وهي الجماعة الفقيرة الآتية من خارج المدينة، فنهى عن أكل لحوم الأضاحى. وبعد كده لما الأجل أي بسبب الطائفة الفقيرة التي لا تجد طعاما وأتت من خارج المدينة، ولكن في السنة الثانية أجاز لهم بقى فكلوا وادخروا وتصدقوا، قال الدفة مش موجودة، فلأجل التعليل أو العلة، إذن العلة يدور معها الحكم وجودا وعدما، ودي علة قاطعة، او كأن تكون بالباء او بالفاء او بالكاف او اللام، فتكون هذه علة ظاهرة وليست قاطعة. فاستنباط الاحكام والعلل ده مهم جدا، واشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل اللي هو استنباط العلل، والسمع وهي النقل، السمع هو النقل، واصطحب فيه الرأي والشرع، ان اصبح الرأي اللي هو العقل هنا في ترادف، فالرأي اللي هو العقل والشرع اللي هو السمع، وعلم الفقه واصوله من هذا القبيل، انه اختلط فيه ايه العقل والنقل، فانه يأخذ من صفو الشرع، اي الشرع الشيء الصافي منه اعلى شيء الذي امتزج فيه المعنى والحكمة والعلة، امتزجت معا، فانه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، السبيل الوسط الاعلى، فلا هو تصرف بمحض العقول حتى يخرج به الى مخالفة ونقض المنقول، بحيث لا يتلقاه المشرع بالقبول فيخرج عن ايه عن الشرع، ولا هو مبني على محض التقليد، لان الرسول علل كثيرا والاحكام معللة، الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتثبيت، فهو وسط بين محض التقليد وبين ايه محض العقل، ولأجل شرف علم الفقه وسببه وفر الله دواعي الخلق على طلبه، وكأن العلماء به أرفع العلماء مكانا، وأجلهم شأنا، وأكثرهم اتباعا وأعوانا، وأكثرهم أتباعا. فتقاضاني عنفوان شبابي اختصاص هذا العلم بفوائد الدين والدنيا وثواب الآخرة والأولى، أن أصرف إليه من مهلة العمر صدرا، وأن أخص به من متنفس الحياة قدرا. عبارة الإمام الغزالي اللي هي الأخيرة دي، ولأجل شرف علم الفقه وسببه وفر الله دواعي الخلق على طلبه، جعل المولى عز وجل الناس تطلبه حتى تعلم كيف تعبده، وكأن العلماء به أرفع العلماء مكانا، وأجلهم شانا، وأكثرهم أتباعا وأعوانا. فتقاضاني أي ألزمني ذلك عنفوان شبابي اختصاص هذا العلم بفوائد الدين والدنيا وثواب الآخرة والأولى، أنه يستفيد دينا فأن يكون في رضا الله تعالى ويكون في جنة الله تعالى في الآخرة، أن أصرف إليه من مهلة العمر صبرا، أنه أنفق جزءا من أول عمره كبيرا في علم الفقه. الإمام الغزالي يشير، وعلم الفقه مبنيا على الأصول أيضا، هو ألف الوسيط والبسيط والوجيز والخلاصة في الفقه الإمام الغزالي، وألف في أصول الفقه المستصفى أيضا، وأن أخص به من متنفس الحياة قدرا، أجعل من متنفس حياتي وقدرا من حياتي مخصوصا بدراسة الفقه وأصوله. انتهى كلام الإمام الغزالي من المستصفى. هذا وإني لأرجو الله تعالى أن أكون قد أسهمت، ده المؤلف بقى بتاع الكتاب، قد أسهمت في هذا المجال ولو بقدر ضئيل يعين طالب العلم على معرفة الدلالة اللفظية وكيفية استخراج الأحكام من الأدلة. الكيفية دي مهمة جدا، دلالة الألفاظ على المعاني اللي هي الدلالة اللفظية، وكيفية استنباط الأحكام من الأدلة. فقد ذكرت في هذا معنى الدلالة، أي في هذا الكتاب يعني، أو في هذا المعنى معنى الدلالة اللفظية والوضعية وأقسامها وما يتعلق بذلك من الأمور، كما بينت صيغ الألفاظ ومعانيها وكل ما يتصل بذلك من منطوق ومفهوم وأمر ونهي ومطلق ومقيد وعام وخاص إلى غير ذلك من دلالات الألفاظ المختلفة، مع بيان اختلافات العلماء وأدلتهم وما يترتب على هذه الاختلافات من آثار فقهية تثري العلم وتفتح الآفاق الرحبة لطالب العلم وقاصد المعرفة. وإني إذ أقدم هذا العمل المتواضع فإني أدعو الله تعالى أن يوفقنا لحسن القصد وإخلاص النية، والله تعالى أسأل أن يلهمنا الصدق في القول والإخلاص في العمل، كما أدعوه تعالى أن يوفق طلاب العلم إلى إدراكه على وجه صحيح، وأن يتجاوز سبحانه وتعالى عن هفواتنا وأن يجنبنا الزلل، فهو تعالى المستعان في كل أمر، وهو الهادي إلى طريق الحق، إنه نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف: الدلالة اللفظية، نقرأ إن شاء الله المرة القادمة، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.